وضح لكم المسألة الأصولية التي بيناها. النهي هنا لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه، وإنما يعود إلى أمر آخر خارج، وهو إعلان النكاح. راجع المغني في المجلد التاسع في 47 و300، وبداية المجتهد في المجلد الرابع في 32 و200، ونيل الأوطار في المجلد السادس في 51 و100، والروضة الندية في المجلد الثاني في صاد 30، وفقه السنة في المجلد الثاني في 56، والمجموع في المجلد السادس عشر، المجموع في المجلد السادس عشر في 96 و200. طبعا المجموع كمله أو أكمله المطيعي، عرفتم؟ وبهذا نكون قد تكلمنا على مسألة حضور الشهود، ولكن أيضا في هذا المبحث فروع ذكرها العلماء ولا نريد أيضا أن نخرج كثير، وهو هل يشترط أن يكون الشاهد عدل أو لا. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين أو على أقوال، والصحيح بأنه يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق ولكن قال شاهدي عدل، ومعلوم بأنه إذا جاء النص بقيد فالقيد مراد ولا يجوز العدول عنه. واختلفوا طبعا في فروع كثيرة تحت مسألة الشهادة، لكن بهذا القدر نكون قد جمعنا ما ينبغي أن يكون تحت مسألة شرط الشهود في صحة عقد النكاح. وبعض العلماء يشترط شروط زائدة، منها حل المرأة للتزويج، هذا أيضا شرط يذكره الفقهاء رحمة الله عليه، يقولون بأنه أيضا من الشروط يشترط لصحة العقد أن تكون المرأة ممن تحل للرجل، أما إذا كانت من المحرمات فلا يجوز، عرف؟ فالمحرمات تنقسم إلى قسمين، محرمات أبدية ومحرمات مؤقتة، وكذلك المحرمات الأبدية بينا بأنه أيضا هناك بالنسب وهناك بالرضاع، عرفتم؟ وكذلك بعض المحرمات بالمصاهرة، هذا ما ذكره العلماء تحت هذا الفصل، ولكن هذا الكتاب أيضا ليس يعني متوسع حتى لا نريد أيضا أن نخرج فيما نحن بصدده. فاعلموا بأنه يشترط لحل العقد هذه الثلاثة شروط، وسيأتي شرط رابع لكن ليس هو شرط إلا للتصحيح كما سيأتي إن شاء الله بيانه. إذن الشرط الأول إذن الولي، الشرط الثاني الشهود، الشرط الثالث حل المرأة للرجل. يشترط أن تكون هذه المرأة حلال للرجل، فلا يجوز للرجل أن يعقد مثلا على أخته، على أمه، على بنته، على أخت زوجته ما دامت هي موجودة في عصمته، يعني هذه المرأة، وعلى ذلك فقس، لأن أخت الزوجة من المحرمات المؤقتة، وكذلك الخالة وكذلك العمة، وعلى ذلك فقس. إذن هذه ثلاثة شروط يجب أن تجتمع لصحة العقد، هذا حاصل ما يذكر أو يعني ينبغي أن يذكر في هذا المكان، وإلا فالمسألة كما قلت لكم الفروع فيها كثيرة والكلام فيها يطول، وهذا في الكتب المطولة. كم بقي منه؟ ندخل في المسألة؟ ايه في بحث طويل، ولا نفتح باب الأسئلة عشان يكون للنساء أسئلة أيضا؟ أقول في هذا القدر كفاية، إذا كان للنساء أسئلة أو للرجال سواء كان في الدرس أو في خارج الدرس، لكن الأولى الدرس. من هناك ترفع يدك فيما بعد. كم امرأة؟ النساء يكتبن في ورقة كم امرأة موجودة هناك حتى نعلم ويرسل لكم العشاء بعد العشاء. نعم. أو من ينوب عنه، الحاكم ما يستطيع يصحح بغير علم كائنا من كان. ما يصلح. لا، البحث ليس هكذا. نحن الآن نعطيك مسألة، الحاكم المراد به العالم، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ويدخل فيه العالم. أنت لو ذهبت إلى رجل وأردت أن تتزوج وتزوجت هذه المرأة واتصلت بالشيخ قبل أن تتزوج، قلت يا شيخ، وتثق بهذا العالم، قلت يا شيخ أنا أريد أن أتزوج فلانة، هل يشترط الولي؟ قال الذي نراه ونرجح أنه لا يشترط. انتبه. ثم تزوجت بناء على من؟ على فتوى هذا العالم المجتهد، يعني هذا يعتبر حاكم. نعم، عالم هو الذي يحكم بين الناس في المسائل. هذه المسألة التي نبحث فيها. نعم، العالم إذا أفتاه العالم في البداية وصحح له العقد قال له هذا يجوز، فصح العقد، لا شك أنه لا ينقض باجتهاد الثاني. هذا المبحث الذي نعني، ولا نقيد أيضا فقط في مسألة الحاكم الذي هو الإمام. وضح لك البحث؟ هذا ما ذكره الفقهاء في هذه المسألة، هكذا يذكرون. العالم إذا جاءه رجل وقال له أريد النكاح وهل يشترط الولي؟ قال لا، ما يشترط، وإن شاء الله نعقد عليك وعلى هذه المرأة، وعقد النكاح. ثم بعد ذلك تبين له بأنه يشترط الولي، سأل عالم ثاني هل نبطل العقد؟ لا، لأنه استفتى أهل العلم، بخلاف ما لو أقدم على النكاح بغير استفتاء. لا شك الحاكم الإمام من باب أولى، لكن لابد أن يكون عالم، كيف يصحح بغير علم؟ يعني يكون عنده قضاء يعلمون التصحيح وعدم التصحيح. أرى في عينك سؤالا. جزاك الله. نعم. أي لا شك، قال لهم هذا العقد باطل ولا بد من تجديد العقد.
ويجوز له
أن ينكح بعد. يجوز، نعم، هذا لا شك في هذا. هذه المسألة التي مرت معكم في الدرس الماضي، تذكروا مسألة الرجل إذا وقع بامرأة؟ ما حضر. تقول قد علمنا فضل صيام عاشوراء وقد صادف يوم السبت 9 محرم، فهل صحيح أن النهي قد ورد بإفراد السبت ولم يأتي بالذي يصله بيوم الأحد؟ نقول مسألة السبت قد تكلمت عليها بالتفصيل في هذا الكتاب، وبينت لكم بأصول الفقه نقطة نقطة لشدة الخلاف أن السبت لا يجوز أن يصام مطلقا إلا في الفرض، وبينت لكم من قال بالجمع ونسفت لكم ذلك الجمع بالتفصيل، ثم بينت لكم بعض أهل العلم جمع بجمع آخر، وقلت لكم إن هذا الجمع ضعيف، والصواب هو أن نرجع إلى قواعد الترجيح، لأن الجمع يعود على النص والقيد بالبطلان كما تروا، أليس كذلك؟ فإنه عائد على القيد بالبطلان، فلا يجوز للإنسان أن يصوم هذا اليوم في غير الفرض. وهذه المسألة تكلمت عليها أنا مرارا وتكرارا وأيضا بالتفصيل كما قلت لكم. أما 9 محرم فليس هو يوم عاشوراء أصلا، حتى يعني يتعب فيه الإنسان هذا التعب ويقول لابد أن أصوم، لأن أصلا العلة كما قال العلماء من تقديم يوم 9 هو مخالفة اليهود، ومخالفة اليهود تكمن بماذا؟ بصوم اليوم الذي بعده. قد يقول قال من أين علمتم بأن هذه العلة؟ علمنا هذا من قول ابن عباس الصحيح، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يصوم اليوم 9 مخالفة لليهود، أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم 9 أو مع 10 مخالفة لليهود، وقد جاء ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لليهود لما قال إذن لئن بقيت في العام إلى العام المقبل لأصومن 9. مفهوم من السياق، وهذا كما يقول الأصوليون العلة التي تفهم من سياق النص والحديث، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنها المخالفة، والمخالفة تكمن بـ11 وبالتاسع، فلا يجوز الإنسان أن يصوم السبت حتى لو فرضنا بأن المسألة في هذا الخلاف خروجا من الخلاف يخرج بعدم الصيام. عرفتم؟ حتى أن الإمام ابن القيم رحمه الله يعني من شدة الخلاف في هذه المسألة تجد في تهذيب السنن يقول رحمه الله بأنه لا شك أن ظاهر هذا الحديث يقتضي النهي مطلقا، وتكلم كلام قوي، ثم في النهاية رجع إلى قوله بماذا؟ بأنه يعني يجوز أن يصام يوم قبله ويوم بعده، بعد كل هذا المبحث الذي كان ينسف آخر الكلام، لأن المسألة لا شك أن فيها من الأخذ والعطاء الشيء الكثير، ولكن هذا الذي ترجح وبينت لكم المسألة والأدلة والقواعد الأصولية في هذه المسألة. نعم. تقول: هل وجود نقص في دين الرجل أو المرأة، أي سفور في المرأة أو ترك الصلاة في الجماعة للرجل، هل ينقض العقد أو يؤثر في صحته؟ أما سفور المرأة فهذا يرجع إلى الأمور التي هي من الفسق، ولا شك أن السفور له حالات كما سنبين في مسألة ترك الصلاة، فإن كان هذا السفور عن استحلال فهذا كفر، وإن كان ترك الصلاة عن استحلال فهذا كفر، فالعقد لا شك أنه من الكافر للمسلمة لا يصح. هذا على من يقول هذا الاستحلال بالإجماع. أما إن كان ترك الصلاة كسلا مثلا فيرجع الخلاف، يعني كل المسألة تتفرع في تصحيح العقد، من قال بأن تارك الصلاة كسلا كافر فإنه لا يصحح العقد، ومن قال بأن تارك الصلاة كسلا لا يكفر فإنه يصحح العقد، وينبغي على المرأة أن تختار الزوج الصالح. أما هل ينقض العقد ويؤثر فيه؟ فلا يؤثر إلا على التفصيل الذي قد مضى. تقول: هل يشترط في الربيبة ابنة الزوجة أن يربيها زوج أمها حتى يحرم عليها، وهل تكون حرمت عليه دائمة أم مؤقتة، ولينطبق حكمها على ابن الزوج أي الربيبة؟ أقول: هذه المسألة تكلمنا عليها بالتفصيل، وبينت بأنه يشترط بأن يكون في الحجر، وهذه بالتفصيل الممل بيناه وبينا المذاهب والأقوال في هذه المسألة، وقد أطال في هذا المبحث شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله بحث طيب جدا في الزاد، ورد على المخالفين، وبين بأن الحجر ربما هذه في مسألة الرضاع، أما الحجر ما أستطيع أنسب الآن إلى شيخ الإسلام ابن القيم، لكن هو في مسألة الرضاعة تكلم وأطال. أما مسألة الربيبة فبينت أن هذا كلام ابن حزم، وذهب إليه طائفة من السلف منهم علي ابن أبي طالب وعمر كما نقل، وبعض السلف، وقال بعضهم لا يعلم لهم مخالف في الصحابة، هكذا قال بعضهم، ويكفي أن هذا قول صحابي فسر الآية، وبعضهم حمل قول الله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم على أن هذا خرج مخرج الغالب، ولا شك أن مخرج الغالب كما يقول الأصوليون لا يصار إليه إلا عند متى؟ عند التعذر. يعني مخرج الغالب ما معنى هذا؟ يعني هذا خرج مخرج الغالب أنها في الحجر، إذن هو غير مراد، يعني هذا ليس بقيد، والأصل لا ينفى الظاهر والقيد إلا بدليل، ولا دليل هنا على النفي لما ثبت عن السلف عن علي وعن غيره بأنه سئل في هذه المسألة وأباح هذا النكاح، وهذه المسألة إن شاء الله ستأتي وسنفصل فيها أيضا في بابها. منع إذا منع القاضي انتهت المسألة، لأنه يفتي بما يرى وبما يظن، يعني إذا جاء إلى القاضي وقال القاضي أنا أرى أن الربيبة سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر وهذه من الربائب فلا يجوز لك أن تعقف عليها، هذا أمر آخر، فإذا استفتى انتهت المسألة. أما إذا استفتى العالم وقال له يجوز فإنه يقدم على ذلك، ولو أفتاه بعد ذلك ذلك العالم الآخر والقاضي بأن هذا العقد باطل يبقى على الأصل لما بينا من مسألة لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، هذه مسألة لابد أن ينتبه لها طالب العلم. تقول: فتاة تقدم لها شاب ورفض أهلها فذهبت إلى أحد الدول العربية وتزوجت هناك بغير ولي، والقانون هناك يسمح بالزواج بدون ولي، وأنجبت منه وهي الآن موجودة في بلدها الذي لا يسمح الزواج بغير ولي، فهل هذا النكاح صحيح؟ نقول: ترجع إلى القاضي وإلى المحكمة، فإن صحح لها العقد فبه ونعمت، وإن لم يصحح فهو أدرى، حتى لا نحكم في المسألة وتصبح بلبلة، وإلا فالحكم معروف، فعليها أن ترجع إلى القاضي وتبين له ما حصل منها، فإن أفتاها القاضي بأن هذا أمر يعني جائز لهذه الصورة فهو كما قال، وإلا فلا شك بأن العقد باطل. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على الخطبة وعقد النكاح، وبينا بأن من شروط النكاح إذن الولي، وكذلك حضور الشهود، وكذلك أضفنا إلى ذلك شرط ثالث، وهو أن لا تكون محرمة عليه بأي سبب من الأسباب، إما من النسب أو غير ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وجوب استئذان المرأة قبل الزواج.
قال المصنف رحمه الله،
قرب
قال المصنف رحمه الله: وجوب استئذان المرأة قبل الزواج.
نعم، بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى من أنه لا بد من إذن الولي، كذلك بين مسألة مهمة، وهي وجوب استئذان المرأة قبل الزواج، وصدر هنا الاستئذان هذا بالوجوب، فدل هذا على أنه يجب على الولي أن يستأذن هذه المرأة في النكاح، يجب على الولي أن يستأذن هذه المرأة في النكاح، وسنبين إن شاء الله هل هذا للوجوب أو هو شرط لصحة عقد النكاح، هذا ما سيأتي بيانه في ذكر الأحاديث. نعم.
قال: إذا كان لا نكاح إلا بولي فإنه يجب على الولي استئذان من في ولايته من النساء قبل الزواج.
نعم، يقول: إذا كنا قد بينا لك بأنه لا نكاح صحيح إلا بولي، قال: فإنه كذلك يجب على الولي استئذان من في ولايته من النساء قبل الزواج، يعني يجب أن يستأذن المرأة التي سيعقد عليها. لماذا؟ لأن هذه المرأة هي التي ستعيش مع هذا الزوج، وهي التي ستباشر هذه الحياة، أما الأب فلا شك أنه بعد عقد النكاح وبعد أن يأخذ الرجل هذه المرأة فإنه لن يبقى مع هذا الرجل إلا في زيارات، أليس كذلك؟ وإلا في الأصل فإن المرأة هي التي ستبقى مع هذا الرجل، وهي التي ستستمر حياتها معه، وهي التي سيأتي منها الأولاد منه، فلا بد أن تختار لنفسها أولا، ثم كذلك لا بد أن تختار لذريتها من هو صالح ويصلح أن تستمر وتعيش معه. أما أن يجبر الولي هذه المرأة فهذا لا شك في أنه لا يجوز، بل العقد إذا ردته هذه المرأة بعد أن قام الولي بكتابته فلا شك في أنه يبطل ويرد، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. قال:
ولا يجوز له إجبار المرأة على الزواج إن لم ترى.
نعم، ولا يجوز له إجبار المرأة على الزواج إن لم ترضى. يعني جاء رجل، وهذا الرجل ترى المرأة بأنه ليس برجل صالح، فهنا لا يجوز الولي أن يجبر هذه المرأة على نكاح هذا الرجل. أما لو كان العكس، هو رجل صالح والمرأة كلما أتاها رجل صالح لا تريد، إنما تريد رجل طالح فاسد، فهنا لا عبرة بها. لماذا؟ لأنها لا تدري أين المصلحة. هذا دليل على أنها لا تدري أين المصلحة. أما لو كانت ترفض لأمور ترى في أنها ترى أنها لها فيها مصلحة، فهذا لا شك أنه لا يجوز للولي أن يجبر موليته على النكاح. وضح لكم الفرق؟ هذا هو الذي ذكره علماؤنا رحمهم الله. إذن لا يجوز للولي أن يجبر هذه المرأة على النكاح، وسيأتي بيان ذلك في النصوص. نعم.
فإن عقد عليها وهي غير راضية فلها فسخ العقد.
نعم، فإن عقد عليها هذا الولي، جاء رجل مثلا يريد هذه المرأة، ثم جاء هذا الأب وقال لبنته فلان يريد أن ينكحك، قالت أنا ما أريد فلان هذا لا أريده، فالأب قال إلا تأخذي، قالت أنا ما أريد، ثم ذهب هذا الأب وعقد عقد النكاح، فهل هذا العقد صحيح؟ لا شك بأنه يبطل إذا رفضت هذه المرأة، فهي التي إن شاءت أجرت هذا العقد وإن شاءت ردت هذا العقد كما سيأتي. عرفتم؟ إذن لا بد من رضا هذه المرأة، لأن الحياة هذه هي حياة لها ليست للأب كما مر معك. قال فإن عقد عليها، يعني الأب، وهي غير أو الولي وهي غير راضية فلها فسخ العقد، لها أن تقول أنا ما أرضى أبدا بهذا العقد، فالعقد يفسخ. عرفتم؟ إذن العقد في أصله متوقف في الصحة على ماذا؟ على رضا هذه المرأة، لها أن تفسخ العقد ولها أن تستمر وتمضي العقد. قال
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر.
نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم. انتبه، لا تنكح هنا لا نافية. إذا قلنا تنكح واضح، فتكون لا هنا نافية، وعلى هذا يكون خبر بمعنى النهي. لا تنكح يخبر، عرفتم؟ لا تنكح على أن لا نافية فهو خبر بمعنى الإنشاء، أو لو كانت مجزومة لكن هنا من التقاء الساكنين تكسر، لا تنكح، كسرنا ماذا؟ الحاء. إذا أردنا هنا نسكت على أن لا ماذا؟ على أن لا ناهية، فهنا النهي صريح. واضح لكم الفرق؟ إذا قلنا لا نافية، فلا النافية إذا دخلت على الأفعال هل تؤثر؟ لا تؤثر، فيبقى الفعل المضارع مرفوع لأنه تجرد عن النواصب وعن الجواز. عرفتم؟ فما معنى هنا لا تنكح؟ نقول لا تنكح هذا خبر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة لا تنكح إلا كما سيأتي. هنا هذا الخبر بمعنى الإنشاء، فهو بمعنى النهي، والنهي الذي يأتي في ضمن الخبر هو أبلغ كما قال العلماء. أو نقول هنا لا ناهية، لا تنكحي، واضح؟ المرأة الأيم، نحن كسرنا هنا لالتقاء الساكنين، وإلا الأصل لا تنكح بالسكون، فتكون لا هنا ناهية، ولا الناهية تجزم الفعل المضارع. وضح لكم؟ تجزم الفعل المضارع، فيكون هنا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم على عدم جواز نكاح من؟ الأيم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم. انتبه، لا تنكح الأيم. من الأيم؟ الثيب. الأيم لماذا رفعناها؟ لأن لا تنكح فعل مضارع لما لم يسمى فاعله. واضح؟ فعل مضارع لما لم يسمى فاعله، والأيم نائب فاعل. إذن لا تنكح الأيم حتى تستأمر، هذه تدل على الغاية، حتى تستأمر. يعني معنى الحديث لا يجوز وأنهى عن نكاح الثيب حتى تستأمر، يعني حتى يطلب الأمر منها بأن تقول نعم افعل أو لا تفعل. وضح لكم؟ صريح في أن المرأة الأيم لا يجوز نكاحها إلا بماذا؟ إلا بعد استئمارها، وهذا نص صريح. قال:
لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن.
نعم. ثم عقب صلى الله عليه وسلم كأن سائل يسأل يقول: هذا في الأيم والبكر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تنكح البكر حتى تستأذن. انتبه، الأيم تستأمر، ما هو الأمر؟ قلنا أن يطلب وليها الأمر منها بالموافقة وعدم الموافقة. هنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأيم وهي الثيب وبين البكر، فجعل الأيم وهي الثيب الإذن بماذا يكون؟ بالاستئمار، قال لا تنكح حتى تستأمر. أما البكر فقال: ولا تنكح البكر حتى تستأذن. انتبه، حتى تستأذن. استشكل الصحابة لعلمهم بأن المرأة في عهدهم كانت إذا قيل لها، خاصة البكر، فلان يريد النكاح، كانت تستحي وتسكت. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال هذا القول وجه إليه، بل وجه هذا السؤال إليه، فماذا قالوا؟ لما يعلموه من أن المرأة البكر لا تجيب، يعني إذا سئلت فلان جاء لنكاحك تريدين فلان، تسكت لا تجيب. فهل السكوت هذا عدم رضا أو هو رضا؟ لهذا استشكل الصحابة: يا رسول الله، أنت نهيتنا عن أن تنكح الأيم حتى تستأمر، ونحن نعلم أن الأيم تجيب. لهذا الصحابة ما سألوا عمن؟ عن الأيم، لأن المرأة الأيم الثيب جربت، وإذا سئلت تجيب مباشرة نعم لا. أما البكر فكأن استشكال ورد في عقول الصحابة: يا رسول الله، أنت قلت حتى تستأذن، وهذا الإذن كيف يكون ونحن نعلم من حال النساء الأبكار بأنهن إذا سئلنا عن النكاح سكتنا ولم يجبن؟ فهل هذا دليل على الموافقة أو على عدم الموافقة؟ فجاء الجواب الصريح فقال:
قالوا يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
نعم، قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ يعني هل لابد أن نقول لا تريدين فلان، لابد أن تقول نعم أو هناك أمر آخر؟ قال: لا، قال صلى الله عليه وسلم: أن تسكت. يعني الإذن هو أن تسكت، تقول لها تريد فلان، سكتت، فإن سكتت فهذا إذن منها، من باب أولى إذا قالت أريد فلان. واضح؟ عرفتم؟ يعني هذا كما يقال قياس أولوي، يسميه بعضهم، وبعضهم يسميه قياس جلي، وبعضهم لا يسميه قياس، بل يقول هذا مفهوم نص. لماذا؟ لأن البكر إذا سكتت وهذا الأمر فيه احتمال الرفض، يعني السكوت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه بأنه يدل على القبول، فمن باب أولى وأولى أن تقول نعم، خلافا لمن قال إذا قالت نعم لا يقبل. عرفتم؟ وهذا كما في قوله تعالى ولا تقل لهما أف. قال العلماء الضرب من باب أولى. لماذا؟ لأن ذكر الأدنى دال دلالة أولوية على دخول الأعلى. يعني إذا كان الضرب، إذا كان الأف قد نهي عنه، فما بالك بالضرب؟ لا شك أنه أشد في التحريم. فهنا المرأة إذا سكتت وهي بكر من باب أولى أن تقول نعم أريد فلان. عرفتم؟ وهذا واضح بين.
وعن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها.
نعم. يقول وعن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ماذا؟ وهي ثيب. وهي ثيب، هذه الجملة كاملة حال، حال كونها ثيب. هذه المرأة ما قبلت هذا النكاح وأجبرها أبوها على هذا النكاح، قالت فكرهت ذلك. انتبه، فكرهت ذلك. من هي؟ هي المرأة المتكلمة. هذا يعرف عند اللغويين بماذا؟ بالالتفات. هذا يعرف بالالتفات، بأن يتكلم عن نفسه وكأنه يتكلم عن الغائب. عرفتم؟ ويريد نفسه لكن يتكلم بصورة الغائب. هي ماذا قالت؟ قالت فكرهت ذلك. فماذا فعلت؟ فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. لما جاءت قالت يا رسول الله إن أبي زوجني فلان وأنا لا أريد هذا الرجل، فماذا تقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما هنا رد هذا النكاح وجعل بيدها إما أن تمضي النكاح وإما أن ترد النكاح. عرفتم؟ لكن هنا قد يقول قائل بأن هذا في الثيب، والثيب معلوم بأن لها مرتبة أعلى من ماذا؟ من البكر في مسألة تخفيف الولاية. فهنا عقب المصنف رحمه الله لما علم بأن هذا السؤال قد يرد عليه، فعقب بأثر بحديث ابن عباس، لأنه قد يقع هذا السؤال يقال هذا في الثيب، إذن معنى ذلك بأن البكر تبقى على الأصل. فماذا قال؟ قال
وعن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، أن جارية بكر. إذن هنا هذه المرأة بكر والأولى ثيب. انظروا هذه البكر ماذا فعلت.
أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تستمر وتمضي النكاح وإما أن ترد هذا النكاح. إذن النكاح وصحة النكاح متعلقة على ماذا؟ على موافقتها، وهذا سيأتي بيانه. قلت وهذه الأحاديث وخاصة حديث الخنساء وابن عباس، حديث خنساء وابن عباس تدل على أن الاستئذان شرط في صحة العقد، وهو متوقف عليها، فإن شاءت أن تمضي النكاح أمضته، وإن شاءت ردته. واضح؟ يعني النكاح في أصله صحيح، لكن يبقى تعلق هذه الصحة بشرط، وهو أنه هل يمضي هذا العقد؟ يمضي إذا ماذا؟ إذا وافقت، ولا يمضي إذا لم توافق. حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاحها وخيرها وعلقه بها، أليس كذلك؟ هذا كما في مسألة تلقي الركبان، تعلموا هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان. قال العلماء، وجاء هذا أيضا واضح، بأنه إذا تلقى إنسان هؤلاء الركبان واشترى منهم، ثم جاء هذا البائع الذي هو من الركبان وتبين له بأن هذا المشتري قد خدعه، فهل يجوز له أن يمضي هذا البيع أو لا يمضيه؟ قال العلماء، صحة هذا العقد متوقفة على هذا البائع، فإن قال خلاص أنا أمضيت هذا العقد أمضاه، وإن شاء رده رده كما جاء بالحديث، عرفتم؟ يعني هو بالخيار، إن شاء يمضي هذا العقد أمضاه، وإن شاء أن يرد هذا العقد رده، كذلك هنا النكاح. صحيح أن العقد تم بالشروط، لكن بقي شرط الموافقة لاستمرار صحة العقد أو نقض هذه الصحة، عرفتم؟ إما أن يستمر وإما أن ينتقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها، قال لها إن شئت فأنت بالخيار، إن إما أن تبقي معه وترضي بهذا النكاح، وإما ماذا؟ أن تردي هذا النكاح، لأنه فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى التخيير. إلى هنا واضح؟ قال الشوكاني في النيل في المجلد السادس في 47 و100 وظاهر أحاديث الباب أن البكر البالغ إذا زوجت بغير ابنها لم يصح العقد. البكر إذا زوجت بغير ابنها لم يصح العقد، عرفتم؟ هذه مسألة لابد أن ينتبه لها الولي، إن أبد فهنا متوقف صحة العقد على قبولها. قال وإليه ذهب الأوزاعي والثوري والحنفية وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، إذن هذا قول طائفة من أهل العلم، بل هو قول أكثر أهل العلم كما قال الترمذي، بأن صحة العقد متوقفة على ماذا؟ على موافقة هذه المرأة، سواء كانت بكر أم ثيب. انتهى كلامه رحمه الله. وبوب البخاري على حديث الخنساء بقوله باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة، باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. صرح البخاري هنا تصريح واضح في أن النكاح هذا مردود ولا يقبل إذا ألزمها، كما في فتح الباري في المجلد التاسع في 100. واعلم أنه يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم تستأمر، أن طلب، الآن سنقوم في مسألة مهمة وهي متعلقة في مسألة الاستئمار، ومتى هذه البنت تستأمر، الصغيرة والكبيرة، الخلاف الذي دار بين أهل العلم، كلكم يعلم هذه المسألة. فنقول واعلم أنه يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم تستأمر أن طلب الإذن من البنت إنما يكون إذا كانت من أهل الاستئمار. انتبهوا، الصغيرة تدخل أو لا تدخل؟ الصغيرة لا تدخل إذا كانت لم تبلغ درجة الاستئمار، لم تبلغ درجة الاستئمار، سواء كانت بالغة أو لم تكن بالغة. البحث سيأتي. واضح لكم؟ إلى هنا واضح؟ لأن الحديث لم يفرق بين البالغة وغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنها تستأمر وتستأذن، يعني إذا كانت من أهل الإذن وأهل الاستئمار، ولم يفرق بين البالغة، لأن بعض أهل العلم ماذا قال؟ قال هذا في البالغة، قال هذا في البالغة، وبعضهم قال أبدا، حتى لو لم تكن بالغة إذا كانت من أهل الاستئمار والاستئذان فإنها داخلة، وهذا سيأتي بيانه الآن. نقول سواء كانت بالغة أو غير بالغة. قد يقول قال من أين أخذتم ذلك؟ نقول لظاهر الحديث، لظاهر الحديث، حيث إنه لم يفرق، حيث إنه لم يفرق. وكلكم يعلم القاعدة، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. هنا لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا خاص بالبالغ لقال وبين. والقاعدة الأصولية أيضا تقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة هنا قائمة، لأن مسألة عقود ونكاح وتبيين. لهذه الدقة قال صلى الله عليه وسلم في الثيب تستأمر وفي البكر تستأذن. لماذا؟ لأن مسألة توضيح وبيان لصحة العقود ولعدمها. إذن البالغ وغير البالغ تدخل في الحديث. إلى هنا واضح؟ لأن الحديث لم يفرق بين بالغ وبين غيرها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 32 في صاد 45، اسمعوا إلى كلام هذا الإمام. قال رحمه الله: وهو المشهور من مذهب أحمد وغيره، وهو المشهور من مذهب أحمد، يعني هذا ما ذهب إليه من الإمام أحمد في رواية، والرواية هذه هي المشهورة، وغيره، أنها لا تزوج إلا بإذنها، أنها لا تزوج إلا بإذنها، ولا خيار لها إذا بلغت، يعني إذا وافقت قبل البلوغ واستأذنها الولي بعد ذلك لا يجوز لها أن تقول بعد البلوغ والله أنا ما أريد، انتهت المسألة. عرفتم؟ لأن الشروط اجتمعت والموانع انتفت، فهنا أصبح العقد لازم. إلى هنا واضح هذا الكلام؟ أصبح العقد لازم. هنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله بأنها إذا وافقت وهي قبل البلوغ وأقرت على نفسها بأنها موافقة على فلان، فهنا يقول شيخ الإسلام لو قالت بعد البلوغ بأنني لا أريد، لا عبرة بقولها، لأنها كانت من أهل الاستئذان والاستئمار قبل البلوغ ووافقت، فإذا صح العقد. قال رحمه الله: ولا خيار لها إذا بلغت. إذن الكلام كان قبل ماذا؟ قبل البلوغ، واضح أليس كذلك؟ وهذا هو الصحيح. إذن هذا الذي أيضا نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه السنة، كما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأذن اليتيمة في نفسها، تستأذن اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، فإن سكتت فهو إذنها، فإن أبت فلا جواز عليها، فإن أبت فلا جواز عليها. واضح لكم؟ إذن هذا حديث مرفوع صريح. قلت وهذا الحديث ضعوا بين قوسين حتى لا يدخل كلامي بكلام شيخ الإسلام، قلت هو في الإرواء برقم 34,800,000، والصحيحة رقم 56,600. نرجع إلى كلامه رحمه الله، إلى قوله والكتاب والسنة صريح في دخول اليتيمة قبل البلوغ في ذلك. اليتيمة تشمل قبل ماذا؟ تشمل البالغ وغير البالغ، أليس كذلك؟ هذا كلام شيخ الإسلام، ومن فرق فعليه الدليل ولا دليل. قال رحمه الله والكتاب والسنة صريح في دخول اليتيمة قبل البلوغ في ذلك، إلى قوله أما أن يكون المراد باليتيمة البالغة دون التي لم تبلغ فهذا لا يسوغ حمل اللفظ عليه بحال، لا يسوغ حمل اللفظ عليه بحال، يعني لا يستطيع أحد أن يحمل اللفظ عليه بأي حال من الأحوال، لأن اليتيمة إنما تشمل الصغيرة غير البالغ وتشمل البالغ، ومن فرق بينهما قيل له أثبت العرش ثم انقش وإلا لا يقبل، أليس كذلك؟ انتهى كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن المبحث الأول هو بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر وتستأذن يؤخذ منه بأن هذا الاستئذان وهذا الاستئمار عام يشمل البالغ وغير البالغ. من كان من أهل الاستئذان والاستئمار شمله الحكم، وإلا فلا. إلى هنا واضح؟ نقول أما إذا كانت هذه البنت صغيرة دون 9 سنوات تقريبا، يعني كما ذكر العلماء، فما دون ذلك قال العلماء فهي ليست من أهل الاستئمار، يعني أقل من 9 سنوات الغالب أنها ماذا تكون؟ لا تعرف المصلحة ولا تعرف شيء، أليس كذلك؟ فلهذا حدد العلماء حتى لا تضيع المسألة، فقالوا ما دون ذلك لا عبرة، وأخذ ذلك كما تعلمون من